الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذا هو اللقاء 17 من هذه الرحلة المباركة، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو قد وقفنا في اللقاء الماضي عند هذه الدار التي أخذ يجتمع فيها صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلا، وألا يجتمع بهم إلا سرا، لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة، وربما يفضي ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل وقع ذلك فعلا في السنة الرابعة من النبوة، وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في الشعب، فتعرض لهم المشركون بالسب والإيزاء، وحاولوا معهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه، وكان أول دم أهريق في الإسلام. ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم. نحن نأخذ الحكمة والموعظة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ندرس هذه القصة أو السيرة لنضيع أوقاتنا أو لنسمع بعض القصص، لا والله، إنما نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها العبرة والموعظة. اسمع، يقول المصنف: ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين. المصادمة بين القوة الضعيفة والقوة الطاغية الكبيرة، لو تعددت هذه المصادمة وطالت، بالطبع القوة الضعيفة لن تستطيع أن تتحمل، فكان من الحكمة ألا يكون هناك تصادم. إذا أردنا أن نتصادم مع الباطل فلننظر إلى قوتنا، هل نستطيع إذا تصادمنا مع الباطل أن نظهر عليه أو نكون غالبين له؟ فإذا كان الأمر كذلك فبها ونعمل، فإذا لم يكن الأمر كذلك فينبغي علينا أن نتوخى الحكمة ولا نزج بالشباب إلى معركة خاسرة، ونتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا كان الباطل هو الذي يملك القوة والعتاد والسلاح، ونحن لا نملك قوة ولا عتادا ولا سلاحا ومستضعفين في الأرض، ينبغي علينا أن نتوخى الحكمة ولا نزج بالشباب إلى الهلاك وإلى التهلكة، ولا نزج بالشباب إلى القتل وإلى غيابات السجون، إنما نحافظ على شبابنا. والقائد الناجح هو الذي يحافظ على أفراد الجماعة ولا يزج بأفراد الجماعة إلى السجون والمعتقلات. إن القائد الناجح هو الذي يحافظ على أفراد جماعته دون أن يتنازل عن ثوابت الإسلام ولا عن أركان العقيدة ولا عن شيء من الثوابت، إنما يتعلم الحكمة. فمتى تكون المصادمة ومتى لا تكون المصادمة مع الباطل؟ إن أهل الباطل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فينبغي أن نتوخى الحكمة في التعامل مع هؤلاء. فكان من الحكمة الاختفاء، فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم، فكان الصحابة لأنهم لا يطيقون العذاب حتى لا يفتتنوا، لا نعرض الشباب للفتنة، فربما لا يصبر الشباب، ربما يفتتن، ربما يترك دينه، فلماذا نعرضه للفتنة؟ نحافظ عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض الصحابة للفتنة، لا يعرض الصحابة للفتنة، وكان إذا اجتمع بهم اجتمع بهم في الخفاء. هذا الأرقم ابن أبي دار في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. يقول بعض العلماء لم يذكر لنا التاريخ ولم تذكر لنا السيرة أين تقع هذه الدار، وإن كان قال بعضهم أعلى الصفا أو بجوار الصفا، لكن الحقيقة مكان هذه الدار لا يعلم إلى الآن، لا يعلم إلى الآن أين كانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم. والأرقم ابن أبي الأرقم كان سنه 16 سنة، 16 سنة، وكان هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يجتمع صلى الله عليه وسلم في دار غلام؟ لا يخطر ببال قريش أن يكون الاجتماع بالصحابة في دار غلام صغير 16 سنة أو 17 سنة. من المفروض إن أراد أن يجتمع بأصحابه اجتمع مثلا في بيت أبي بكر، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يجتمع في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وعمره 16 سنة. والعجيب أن الأرقم ابن أبي الأرقم كان من قبيلة فرعون هذه الأمة. أتدرون من هو؟ من هو؟ أبو جهل عمرو بن هشام. فكان الأرقم ابن أبي الأرقم من هذه القبيلة، فكان لا يخطر ببال أحد أن يختبئ النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في دار قبيلة أعتى عدو للرسول صلى الله عليه وسلم، أبو جهل. فانظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل في هذه المرحلة العصيبة. فكان يجهر، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو القائد، فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني قريش ولا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا نظرا لصالحهم وصالح الإسلام. وكان دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي على الصفا في بعض الروايات، وكان بمعزل من أعين الطغاة ومجالسهم، فكان اتخذها مركزا لدعوته صلى الله عليه وسلم ولاجتماعه بالمسلمين. يعلمهم الآيات، يقرأ عليهم القرآن، وحفظهم القرآن، يبين لهم ما فيه من العبر والعزات، ويشحض الهمم ويقوي إيمانهم ويرفخ الإيمان في القلوب. فهذه هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي كان يجتمع فيها صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. كانت بداية الاضطهادات في أوساط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، من البعثة النبوية، بدأت ضعيفة جدا، ثم لم تزل يوما فيوما حتى دخلت في السنة الخامسة من الهجرة، السنة الخامسة من الهجرة. فاشتد العذاب على المسلمين وعلى الضعفاء من المسلمين، هذا العذاب الأليم. وفي هذه الظروف نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة. قال سبحانه: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصمحة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم. وهذه هي الهجرة الأولى إلى الحبشة، أول هجرة في الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت في شهر رجب سنة 5 من النبوة، هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، كان مكونا من 12 رجلا وأربعة نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. الأصل ليس الأرض أو الطين، الأصل المحافظة على الدين، المحافظة على الدين. أنا أريد أن أحافظ على ديني، أريد أن أحافظ على التزامي، أريد أن أحافظ على استقامتي، أريد أن أقيم دين الله في نفسي أولا ثم في الأرض. إلا ما أستطيع إقامة هذا الدين في مكان بعد السعي والحثيث، فأذهب إلى مكان آخر أقيم فيه الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نتعلم في دروس الهجرة هجر صلى الله عليه وسلم مكة، وهي أحب بقاع الأرض إليه، وفيها البلد الحرام، وفيها المسجد الحرام، لأنه لم يستطع أن يقيم الدين في هذه البلدة، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى بلدة أخرى ليقيم فيها الدين، مع العلم أن مكة هي أرض الله وأفضل بقعة على وجه الأرض، وفيها الحرم، وفيها ولد صلى الله عليه وسلم ونشأ صلى الله عليه وسلم وعاش 50 سنة صلى الله عليه وسلم. إذن الغرض من وجودك في الحياة هي إقامة الدين. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقنا لعبادته، الله خلقنا لإقامة الدين، فينبغي علينا أن نقيم دين الله في أنفسنا وبين أولادنا في المكان الذي يتيسر لنا. فهاجر هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم عثمان بن عفان ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمة الليل حتى تفطن لهم قريش، خرجوا إلى البحر ويمموا ميناء شعيبة، وقيدت لهم الأقدار سفينتين تجارتين أبحرتا بهم إلى الحبشة، وفطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم، ولكن بعد أن ركبوا السفينة ولم يلحقوا بهم. في هذه الفترة لم تسمع قريش القرآن، لأن كان منهجهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، بينما هم يجلسون في نواديهم عند الحرم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم، إذ صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ولأول مرة يسمعهم القرآن، فقرأ عليه الصلاة وأزكى السلام: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، مع أنهم كلما قرأ القرآن يلغون فيه، أما في هذه اللحظة فلم يستطيعوا أن يتكلموا، وأخرس الله ألسنتهم وبدأوا يسمعون القرآن الذي تتزلزل له الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خشعت قلوبهم وتزلزلت القلوب وسكنت الأطراف والجوارح وهم يسمعون: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فحتى أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة وقرأ عليه الصلاة وأزكى السلام: واسجد واقترب، فسجد صلى الله عليه وسلم وسجد الطغاة من قريش جميعا إجلالا لكتاب الله ولكلام الله، حتى قيل في بعض كتب السير أن الوليد بن المغيرة لم يستطع أن يسجد كبرياء منه، فأخذ حفنة من التراب وسجد عليها وهو جالس. انظروا إلى الغطرسة وإلى الكبرياء. فلما سمعوا بذلك، لما حدث هذا، وصلت الأخبار إلى المسلمين في الحبشة أن قريش دخلت الإسلام، أن قريش دخلت الإسلام بهذا السجود، بهذا السجود. طبعا لما سجدت قريش أرادت أن تبرر لهذا السجود، فقالوا: ما سجدنا إلا لأن محمدا أثنى على آلهتنا فقال: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعاتهن لترتجى، وهذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نستفيد منه أنه ينبغي علينا أن نتيقن من الأخبار وأن نتأكد من صحة الأخبار ومن صحة الأقوال. إذا جاءتك مقولة عن دعوة، عن جماعة، عن أفراد، عن شخص بعينه، لا تصدق حتى تتأكد، ربما تكون شاعة. سجد الكفار وبعد سجودهم أفاقوا من غفلتهم وعادوا إلى كفرهم، فوصل الخبر إلى المسلمين في الحبشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن قريش قد أسلمت، فعادوا من الحبشة. انظر إلى خطورة الإشاعة وخطورة الأخبار الكاذبة. فإذا وصلك خبر عن جماعة، عن أفراد، عن حزب، عن شخص بعينه، لا تصدق هذا الخبر حتى تتأكد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الشاهد فلا تتعجل عند سماع الأخبار، وتأكد من ذلك جيدا. يقال لك فلان قال فيك، أو علان قال فيك، أو جماعة فلان سمعت لقد فعلوا وفعلوا. طبعا وفي هذه الأيام صفحات النت وصفحات الفيسبوك وغيرها من على هذه الشبكة العنكبوتية الأخبار الكاذبة لا حصرة لها ولا عدد. كل واحد بيكتب على الكيبورد، عامل فيها فارس من الفرسان وجالس على الكيبورد يكذب 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 ويكتب ويشير، وأنت لا تدري من الذي كتب هذا الخبر ومن الذي قال هذا المقال. فلا تشير، يقول لك إيه شير في الخير، حصل كذا كذا، شير في الخير. إياك أن تشير أي منشور على صفحتك إلا بعد أن تتأكد من صحة هذا القول. أو أحيانا بعضهم يتطاول ويقول، وبداية المنشور يقول لك أقسم بالله العلي العظيم أنني سوف أنشر هذا المنشور. إذا رأيت من يقسم هكذا فلا تقرأ القسم ولا تشير، فربما يكون هذا أمر بدعي. وفي هذه الأيام أيضا يقوم المبتدعة والصوفية وأعداء الإسلام بكتابة أحاديث موضوعة وأحاديث مختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث ضعيفة، ويقول لك في النهاية شير في الخير، شير في الخير، أرسل. فلا ترسل هذه الأشياء، ولا تنشر حديثا قبل أن تتأكد من صحته، فإني أخشى عليك من هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من إيه؟ من النار. فإياك أن تنشر خبرا قبل أن تتأكد من صحته، قبل أن تتأكد إيه؟ ها؟ من صحته. فبين الحين والآخر فلان مات، شير انشر، كل انشر فلان مات، فلان في موت كلينكي نشر، وهذا كله كذب وإشاعات. فإياك أن تكون من مروّد الإشاعات ومن الذين ينشرون الأكاذيب بين الناس. انظر هذا الخبر جعل المسلمين يعودون من الحبشة وهم في أمان وأمن وكرم وجود بعدما سمعوا هذا الخبر. فلما عاد المسلمون من الحبشة وجدوا الطامة الكبرى، فبعضهم سرعان ما رجع وبعضهم دخل.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.